بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي تعالي باب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال: درجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، أي صلاة الرجل في الجماعة، أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وهذه الدرجة اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بها، وأحسن ما يقال إنه إن كان في صلاة الفذ ثوابا ففي صلاة الجماعة ثوابا يضعف على ثواب صلاة الفذ ب27 درجة. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله عز وجل أوجبها في حال الخوف، فقال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فإذا أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ويدل على ذلك أيضا ما يأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الجماعة تتحقق باثنين فصاعدا، لقوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، لأن ما زاد على الواحد هو الاثنان. وقد جاء في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاثنان فما فوق جماعة. وتقدم لنا في الدرس السابق أن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، الثلاثة هي أقل جمع في اللغة، وكذلك في الشرع إلا في موضعين: الموضع الأول الجماعة، أي صلاة الجماعة، فإنها تنعقد باثنين، فالاثنان فما فوق جماعة. والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، كما قال عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ولا تجب على من دون البلوغ، لقوله في الرواية الأخرى: صلاة الرجل مع الجماعة. والرجل يطلق على الذكر البالغ، فهنا فرق بين كلمة ذكر ورجل، فكل رجل فهو ذكر، وليس كل ذكر يكون رجلا، لأن الرجل هو الذكر البالغ، كما في المرأة والأنثى، فالمرأة هي الأنثى البالغة، والأنثى تطلق على البالغة وغير البالغة، فكل امرأة كل امرأة فهي أنثى، وليس كل أنثى تكون امرأة. فهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وكذلك أيضا لا تجب على الصبي الذي دون البلوغ، لكن يؤمر بها، يعني الصبي يؤمر بها لأجل أن يعتادها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالصبي الذي حصل منه التمييز، ولا سيما من تم له سبع سنين فصاعدا، يؤمر بالجماعة ويؤمر بالتكاليف وإن كانت لا تجب عليه، لأجل أن يألفها فلا ينفر منها إذا بلغ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إعادة الجماعة، جواز إعادة الجماعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يشمل الجماعة الأولى والجماعة الثانية. وإعادة الجماعة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون إعادة الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب، فهذا لا حرج فيه، كالمساجد التي توجد في المحطات وهو على الطرقات مما ليس لها إمام راتب، فلا حرج في تكرار الجماعة وفي إعادة الجماعة. والحال الثانية أن تكون إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، فهذا إن كان أمرا معتادا، بحيث إذا انقضت الجماعة الأولى جاءت الجماعة الثانية وصلت، فهذا محرم، أولا لأنه من البدع التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه تفريقا بين المؤمنين، فهو مشابه لمسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه، الذي ذم الله عز وجل فيه المنافقين الذين أرادوا أن يضاروا المسلمين. فمسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمان، فلا فرق بين التفرقة في الزمان والتفرقة في المكان. وأما إذا كانت إعادة الجماعة لأمر عارض، كما لو دخل قوم المسجد وقد فاتتهم صلاة الجماعة، فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة إذا كان الأمر عارضا، وصلاتهم جماعة أفضل لهم من أن يصلوا فرادى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحضر فيحتضر، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرضا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بلا قسم لقد هممت أن آمر بالصلاة. الهم هو العزم على الشيء وإرادته. العزم على الشيء يعني أن يعزم على فعل الشيء وأن يريد الشيء، هذا هو الهم. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، يعني يأمر شخصا يجمع حطبا أو يحطب حطبا، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها يعني بعد دخول الوقت، ثم آمر رجلا فيؤم الناس يعني يكون إماما عن بحيث ينيبه في الصلاة، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة يعني مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، والعرق هو العظم الذي يكون هو العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم، عرقا العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم، أو مرماتين حسنتين وهي ما بين أظلاف الشاة، لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر رجلا يحطب حطبا يعني يجمع حطبا، ثم ينيب شخصا يقوم مقامه في الصلاة بالمسلمين، ثم يخالف عليه الصلاة والسلام يعني يذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني مع الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم عقوبة لهم. وثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن أحدهم لو يجد عرقا سمينا يعني عظما قد أخذ ما عليه من اللحم ولم يبق فيه إلا الشيء القليل، أو مرماتين حسنتين، المرماتين ما بين أضلاع الشاة، لشهد العشاء. يعني لو قيل له ستجد عند حضورك لصلاة العشاء عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا جواز القسم والحلف بدون استقسام، وأن الإنسان يجوز له أن يقسم وأن يحلف بدون أن يطلب منه، ولكن إنما يحلف الإنسان فيما كان هاما يعني في الأمور الهامة، أما غير الأمور الهامة فلا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم. قال العلماء رحمهم الله حفظ اليمين يشمل ثلاثة أمور: أولا أن لا تكثر الحلف بالله، وثانيا إذا حلفت فلا تحنث، وثالثا إذا حنثت في يمينك يعني خالفت يمينك فإنك تكفر كفارة يمين. كل هذا داخل في قوله واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله، واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فلا تحنثوا يعني لا تخالفوا أيمانكم، فمن حلف أن يفعل شيء أن يفعل شيئا فليفعل، ومن حلف أن يدع شيئا فليدعه، إلا أن يكون في مخالفة اليمين بر وخير فحينئذ يخالف. والأمر الثالث واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فإنكم وحلفتم فإنكم تكفرون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم لتوكيد الأمر، وكل أمر يحتاج إلى توكيد فإنه يؤكد بقسم أو بغيره. وقد ذكر علماء البلاغة رحمهم الله أن المخاطب من حيث توكيد الكلام إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون المخاطب خالي الذهن ليس عنده ما يشوش فكره، فحينئذ يلقى إليه الكلام من غير توكيد، فتقول مثلا قادم زيد. والحال الثانية أن يكون المخاطب عنده تردد، ففي هذا الحال قالوا يحسن التوكيد يعني يحسن توكيد الكلام بقسم أو غيره، فتقول مثلا لقد قدم زيد أو والله لقد قدم زيد. والحال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، فحينئذ يجب التوكيد، يجب توكيد الكلام بقسم أو بغيره، فتقول والله لقد قدم زيد. فالقسم والحلف إنما يكون في الأمور الهامة، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاث مواضع لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فأقسم عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع لأن الأمر هام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الإقسام بصفات الله عز وجل، فالإقسام يكون إنما يكون بالله بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهنا القسم كان بصفة من صفات الله، لقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده. إذن الإقسام أو الحلف إنما يحلف الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، فلا يجوز أن يحلف بالنبي أو بحياته أو بحياة فلان أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، وهذا يشمل ما سوى الله من الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله عز وجل محرم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد، لأنه يحتمل أن هؤلاء القوم الذين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوتهم بالنار أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا واجبان، أولا الجماعة، وثانيا أن تكون في المسجد. هنا أمران، أولا وجوب الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، والثاني وجوب أن تقام في المسجد، لأن إقامتها في المسجد فيه إظهار لشعائر الله عز وجل، وفيه تعظيم لشعائر الله، وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولو كانت صلاة الجماعة لا تجب في المساجد لكان بذل الأموال في بناء المساجد يعتبر من إضاعة المال، لكن المساجد بيوت الله عز وجل، وهي محل إقامة ذكره، ومن أعظم الذكر الذي يقام في هذه المساجد هو صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استخلاف الإمام للعذر، وأن الإمام يعني إمام المسجد يجوز أن يخلف غيره إذا كان هناك عذر من سفر أو مرض أو ما أشبه ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فأمر أو فأراد أن يخلف رجلا ليؤم الناس. وفي مرضه عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبا بكر بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الجماعة أو أن صلاة الجماعة فرض عين، إذ لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بمن يصليها معه في المسجد، فلولا أنها فرض عين لما هم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت هؤلاء المتخلفين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التخلف عن الجماعة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أو رجال الحسبة يجوز لهم أن يتخلفوا عن الجماعة، لكن هذا التخلف مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكونوا جماعة، بحيث إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا هم جماعة، أو أن يكون فردا ولكن يطمع أن يدرك بعض المساجد التي تتأخر، أو أن يكون هذا الأمر طارئ وعارض. إذن تخلف أهل الحسبة أو رجال الحسبة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عن صلاة الجماعة جائز بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكونوا جماعة، بحيث إذا فاتتهم صلاة الجماعة مع في المسجد صلوا هم جماعة بأنفسهم، أو أن يكون فردا، وهو الشرط الثاني أن يكون فردا يطمع ويأمن أن يدرك الجماعة في مساجد أخر، أو أن يكون هذا الأمر عارضا. أما أن يتخلف رجال الحسبة عن أداء صلاة الجماعة عن أداء الصلاة جماعة في المساجد ثم يصلونها فرادا فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فالإنسان يأمر نفسه أولا ثم يأمر الناس ثانيا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التعزير بإتلاف المال، جواز التعزير بإتلاف المال، وهو مما جاءت به الشريعة. فالغال من الغنيمة وهو الذي يأخذ منها قبل قسمتها جاءت عقوبته في السنة أنه يحرق رحله، وكذلك أيضا في حديث بهز بن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مانع الزكاة إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإذا اقتضت المصلحة أن يعزر الإنسان بإتلاف ماله أو بأخذ ماله فلا حرج في ذلك، لأن التعزير هو التأديب والتقويب. من الناس من يكون تأديبه بالضرب، ومن الناس من يكون تأديبه وتقويمه بتوبيخه، ومن الناس من يكون تأديبه وتقويمه بأخذ ماله. فولي الأمر يسلك في هذا ما يرى فيه المصلحة، فإذا رأى أن المصلحة في التعزير بحبس أو ضرب أو توبيخ أو تقريع أو ما أشبه ذلك فعل، وإذا رأى أن المصلحة بأخذ ماله أو إتلاف ماله فعل، لأن التعزير بالمال مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز أخذ أهل الجرائم والفجور على غرة، يعني أن يأتيهم بغتة بحيث يأخذهم وهم متلبسون بجرمهم وبذنبهم الذي من أجله عوقبوا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفيه أيضا دليل على ذم هؤلاء الذين يتخلفون عن أداء صلاة الجماعة، وأن أحدهم لو يجد مرماتين حسنتين أو عرقا سمينا لشهد العشاء، فيؤثرون الحياة أو يقدمون الحياة الدنيا على الحياة الآخرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذمهم في هذا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى أن التخلف عن أداء صلاة الجماعة من صفات المنافقين، لأنه لم يعرف أن أحدا كان يتخلف عنها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من كان منافقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة، أثقل أي أشد ثقلا، وأثقل اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، والمفضل والمفضل عليه في الأصل يشتركان في أصل الصفة، لكن يتفاوتان في قوة هذه الصفة. فقوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين، يدل على أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن أشدها ثقلا هو أو هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا ما يقتضيه اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يقتضي أن يكون هناك مفضلا ومفضلا عليه، فيكون في الطرفين شيء من الصفة، إلا أن أنه أحيانا قد لا يكون في الجانب الآخر في اسم التفضيل شيء، قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام: قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قول أطهر لكم، ليس هناك مقارنة بين النكاح والسفاح، أو بين النكاح وبين فعل الفاحشة اللواط. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. خير مستقرا يدل على أن هناك ما يقابله، لكن الجانب الآخر ليس فيه شيء، لأن النار حمانا الله وإياكم منها ليس فيها شيء من الخير. يقول: أثقل الصلوات على المنافقين، والمنافقين اسم فاعل من نافق ينافق نفاقا، وأصل النفاق الإخفاء، أصل النفاق الإخفاء. والنفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. النفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو أن يتظاهر بالخير ويبطن الشر، أن يظهر الخير ويبطن الشر، فيتظاهر بالإسلام وهو كافر، ويتظاهر بالإيمان وهو فاجر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد، ويتظاهر بالعدل وهو ظالم، إلى غير ذلك. والمعنى الثاني من معاني النفاق المعنى الخاص، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النفاق ينقسم أيضا إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو النفاق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يظهر الإنسان الإيمان والإسلام ويبطن ما في قلبه من الكفر والفجور، فيتظاهر أنه مسلم وأنه مؤمن، ولكن قلبه منطوي على الكفر وعلى الفجور، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. القسم الثاني من أقسام النفاق النفاق العملي، وهو أن يتصف الإنسان بصفة من صفات المنافقين كالكذب والغدر والخيانة وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان. وقوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني أن هذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في قلب مؤمن. نعم، قد يكون الإنسان مخلفا لوعده، كاذبا في حديثه، خائنا لأمانته، لكن أن يجتمع أو أن تجتمع فيه هذه الصفات الأربع، هذه لا تجتمع إلا في من كان منافقا خالصا. يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وإنما كانتا ثقيلتين، أعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، لضعف الدافع وقوة المانع، لضعف الدافع وقوة المانع. فضعف الدافع لأن هؤلاء المنافقين يصلون رياء وسمعة، وفي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر لا يراهم الناس، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إضاءة ولم يكن هناك أنوار، فلأنهم كانوا يصلون رياء ولأجل أن يشاهدهم الناس امتنعوا عن الصلاة هنا لضعف الدافع، فالدافع الذي يدفعهم وهو المراءة ضعيف، فلهذا كانت هذه الصلاة ثقيلة عليهم. وأيضا قوة المانع، لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر وقت الراحة ووقت النوم والسكون. إذن إنما كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين لضعف الدافع وقوة المانع. ضعف الدافع لأن الذي يدفعهم لحضور صلاة العشاء والفجر هو المراءة، والمراءة هنا ضعيفة لأن الناس حضروا أم لم يحضروا لا يفقدونهم ولا يشعرون بهم، وهم إنما أتوا لأجل أن يراءوا الناس. وقوة المانع لأن هذا الوقت وقت نوم ووقت راحة ووقت سكون، فقوة المانع تمنعهم من حضور هذه الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما، لو يعلمون علم يقين ما فيهما، يعني من الثواب والأجر عند الله عز وجل، لأتوهما ولو حبوا. والحبو هو المشي على الأيدي والركب، يعني لو يعلمون أو لو يعلم هؤلاء المنافقين ما في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب عند الله عز وجل لأتوهما، يعني لسعوا إليهما ولو كان حبوا، أي مشيا على أيديهم وعلى ركبهم. ففي هذا الحديث دليل على ثقل الصلوات جميعا على المنافقين، لأن قوله أثقل الصلاة يدل على أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن أثقلها هي صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفيه أيضا دليل على أن ثقل الصلاة على الإنسان دليل على أن في قلبه شيئا من النفاق، ففتش نفسك فهل أنت سالم. كون الصلاة تكون ثقيلة على الإنسان بمعنى أنه لا يقوم إليها إلا متثاقلا وببطء، ولا يكون هناك دافع لحضور الصلاة، هذا دليل والعياذ بالله على أن في قلبه شيئا من النفاق، فعلى الإنسان أن يفتش قلبه وأن يمحص قلبه وأن يطهر قلبه من كل ما يكون سببا للتثاقل عن الطاعات. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه كلما ضعف الإيمان ثقلت الأعمال الصالحة. كلما ضعف الإيمان عند الإنسان ضعفت الأعمال الصالحة أو قيامه بالأعمال الصالحة. وعلى العكس من ذلك أو في مقابل ذلك، كلما قوي الإيمان كلما ازداد الإنسان تقربا إلى الله وازداد من الأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظم الثواب في هاتين الصلاتين، أعني صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفيه أيضا دليل على فضيلة العلم، وأن من ثمرات العلم أنه يرشد صاحبه إلى فضائل الأعمال وإلى ما فيه رضا الله عز وجل. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو العلم الذي ينفعك بحيث يظهر أثره على الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وفي سلوكه وتعامله مع الناس. كل علم لا يؤثر في الإنسان في عقيدته ولا في عبادته ولا في أخلاقه وتعامله، هذا علم لا ينفع، حتى لو كان مما يتعلمه من العلوم علما شرعيا لكنه لم ينتفع بعلمه. فالعالم حقيقة وطالب العلم حقيقة هو الذي يظهر أثر علمه عليه، وظهور أثر علمه عليه هو في الواقع من التحدث بنعم الله ومن شكر نعمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ونعم الله عز وجل على العبد قد تكون علما فيظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه بأن يكون هذا العلم قائدا له إلى الخير وإلى العمل الصالح، بأن يكون هذا العلم نافعا لعباد الله بحيث يحرص على نشر العلم وبثه بين الناس. لأنه لن ينفعك، يعني يا طالب العلم، لن ينفعك عند الله إلا ما قدمت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فمهما يعني بلغت من الوظائف ومن المقامات ومن المراكز، فإن هذه الوظائف وهذه الإدارات لن تنفعك عند الله عز وجل. الذي ينفعك ما قدمت للناس وما حصل من توجيه للناس في ما يتعلق بالعلم. ثم أيضا العالم أو طالب العلم إذا وجه الناس وعلم الناس، فكل شخص يتعلم منك فلك مثل أجره. فأنت إذا علمت أحدا من الناس صفة الصلاة، فكل صلاة يصليها لك مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو حثثت رجلا على أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو حثثته على أن يبكر يوم الجمعة، أو حثثته على أن يحج أو يعتمر ففعل ذلك، فلك مثل أجره. فالمهم أيها الإخوة أن العلم الحقيقي النافع هو الذي تكون ثمرته أو تظهر ثمرته على صاحبه بأن يتغير قلبه وعمله وفكره، فيثمر هذا العلم في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وفي سلوكه. أما من يتعلم العلم لمجرد العلم فقط ولا يحصل أثر لهذا العلم على هذا الشخص، فهذا والعياذ بالله من كما جاء في الحديث من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولهذا قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالإنسان الذي يتعلم العلم ولكنه لا يعمل بهذا العلم، يعرف أن هذا واجب ومع ذلك لا يفعل، يعرف أن هذا محرم ومع ذلك يرتكب، يتساهل في كثير من الأحكام الشرعية، أو أيضا يبيح للناس بعض المحرمات بدعوى التسامح ودعوى التساهل، هذا والعياذ بالله ممن يدخل في هذا الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفقنا لهدى، ويجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستكمل إن شاء الله ما تبقى بعد صلاة المغرب إن شاء الله.